ولهذا قال المؤلف الله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين. ثم سرد المؤلف رحمه الله آيات من سورة المائدة بين الله نهى الله فيها اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض بعضهم ولي بعض ومن يتولهم منكم يعني أيها المسلمون فإنه منهم. التولي تولي الكفار ردة ومعنى تولي محبتهم للخالق محبتهم يعني لدينه محبتهم ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين ردة ومن يتولهم منكم فإنهم فتولي الكفار ردة كفر. أما الموالاة معصية وكبيرة الموالاة معاصرة ومصادفة بدون حاجة لا للبيع ولا للشراء ولا للدعوة إلى الله يصبح الكافر صديق. أما التولي فهي محبتهم بالخلق وينشر عن ذلك نصرتهم وإعانتهم على المسلمين هذا ردة. فمن أحب الكافر بقلبه وأعانه على المسلمين في السلاح أو بالرأي أو بالمال فهو مرتد مثله. ولهذا قال الله سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالتولي ردة والموالاة كبيرة. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه وهم المنافقون. من هم الذين في قلوبهم مرض؟ المنافقون يسارعون فيهم ويوالون اليهود والنصارى ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول نتخذ يد مع اليهود ونتخذ مع المسلمين إن انتصر المسلمون قلنا نحن معكم أعطونا من الغنائم ذلك وإن انتصر اليهود صاروا معهم وقالوا نحن معكم وإنما نظهر لهم أننا منهم ونحن معهم. ولهذا عبد الله بن أبي كان يوالي بعض اليهود فإذا قيل له قال أنا أخشى الدوائر أخشى أن تكون الدائرة اليهود فأكون معهم هي يد. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يصلح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لا معكم قال الله حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا بي أبدا منكم عدينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم سلام. هذا وصف المؤمنين وصفهم أنهم يحبون الله ويحبهم الله أذلة على المؤمنين يعني يعطفون على أخوانهم ويرقون لهم ويخضعون جناح لهم لكنهم على الكفار عزة وأقوياء يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم سلام. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع. ثم قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا ولي ولي المؤمن هو ولي المؤمن الله ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ قال وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم علق المؤلف على قال فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون. وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذا الصفة. كل مؤمن فهو ولي للمؤمن. كل من مؤمن فهو وليه الله ورسوله والمؤمنون. سواء كان منتسبا إلى حرفة أو كان جزار أو خيار أو فنان أو مثلا مزارع أو تاجر أو موظف أو عربي أو عجمي أي سواء كان منتسبا إلى نسبة أو بلدة من البلدان في المشرق أو في المغرب أو مذهب شافعي أو مالكي أو حنفي أو طريقة أو لم يكن كل ما يتصف بهذه الصفات فهو ولي المؤمن. ما تنظر إلى حرفة ولا بلدة ولا نسبة. كل مؤمن تقي متصف بهذه الصفات فهو يجب أن تتولى سواء كان عربيا أو عجميا وسواء كان ذكرا أو أنثى وسواء كان قريبا أو بعيدا وسواء كان صنعته سواء كان عنده حرفة تجارة أو زراعة أو حدادة أو نجارة أو فنة أو مظلم أو مزالة أو حمالي أو أي عمل ما يهمنا الأعمال ما نظرينا لا ننظر إلى الكلمة ولا ننظر إلى البلدة ولا ننظر إلى النسبة ولا ننظر إلى المذهب. المهم هذا إذا كان مؤمن بالله مؤمن سقي فلا تولى بقطع النظر عن الحرفة ولا عن النسبة والبلدة والمذهب والطريقة. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فالمؤمن ولي وحيد ينصر ويؤيد مهما كان. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه أوصاف من اتصف بهذا الصفات فهو ولي. يجب على المؤمن أن يولي بعضهم بعضا إذا كان مؤمنا مهاجرا مجاهدا آوى ونصر فهذا هو المؤمن الذي يتولى إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لماذا نصلح بينهما؟ جاء جواب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. كل هذا عام كل مؤمن فهو أخوه ولو كان عربي ولو كنت عربي وهو عجم ولو كان بعيد ولو كنت أنت في أعلى قمة عندك شهادات عالية وما عندك شيء من الشهادات لو كان فراش أو كناس وأنت معك أعلى الشهادات فهو الأخوة سؤالي ولا تتعالى عليه. ولو كان عند أي حرفة ولو كان عند حرفة عنده مهنة أو حرفة صغيرة وأنت عندك حرفة عالية أو مرتب عالي كل هذا ما ينظر إليه. المؤمن ولي وحيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم
وإن طيب
نعم قلنا وكذلك من طائفة المؤمنين اقتتلوا يجب الإصلاح بينهم. لماذا؟ قال إنما المؤمنون إخوة لأن المؤمنين إخوة يجب الإصلاح بينهم. نعم
وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحاح أيضا أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة.
نعم المؤلف رحمه الله سرد الأدلة من الكتاب على أن المؤمن ولي أخيه المؤمن ينصره ويتولى ثم سرد الأدلة من السنة المطهرة في الصحاح من الحديث الصحيح الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما أن الجسد الآن الجسد الواحد إذا آلمت عضو تألم الجسد كله فكذلك أيضا ينبغي إذا تألم مؤمن أن يتألم مؤمن كله لأنه كالجسد الواحد. الأمة الإسلامية جسد واحد تشترك أفرادها في السراء والضراء في الآلام والأعمال. فما يحزن أخيك يجب أن يحزن وما يؤلمك يؤلمك وما يفرحه يفرحه هكذا الإيمان الكامل. وقال أيضا أنه قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والذي يكتب بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا حديث عظيم لو تدبر الإنسان وفكر في هذا الحديث وطبقه على نفسه ما وجد حسادات ولا عداوات ولا خصومات ولا نزاع بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فأنت تحب لنفسك أن تكون أن يوفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح تكون من المحافظة على صلاة الخمس من المؤدين للواجبات ومن المنتهي عن المحرمات تحب هذا أليس كذلك؟ يجب أن تحب لأخيك كذا مثل ما تحب له. تحب لنفسك في الدنيا أن يرزقك الله مالا حلالا تحب لأخيك تحب أن يرزقك الله زوجة صالحة تحب لأخيك ذلك. فإذا كنت تحب لنفسك هذا ولا تحب لأخيك فأنت لم تأتي بالإيمان الواجب. فإيمانك نعم فكر في نفسك إذا كنت تحب لأخيك تحب لنفسك شيئا ولا تحب لأخيك في أمر الدين أو في أمر الدنيا فاعلم أن إيمانك ناقص ولو تؤدي الإيمان واجب. لا يؤمن أحدكم وليس هذا من باب الاستحباب لا يؤمن أحدكم عن الإيمان الواجب الحام هذا واجب ليس مستحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليتيم ويحب الأخير تحب لنفسك أن يوفقك الله للعلم تحب لأخيك فإن لم تحبه لأخيك فلم تحب بالإيمان الواجب إيمان ثلاث لم تكن بالإيمان واجب حاسب نفسك تحب لنفسك في أمور الدنيا أن يسر الله أمورك وأن يرزقك الله مالا حلالا تحب لأخيك كذا فإن لم تحب لأخيك فاعلم أن إيمانك ثلاث ولم تعد بالإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليقين ويحب الناس وقال صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وفي لفظ الله المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحذره ولا يسلمه لا تظلمه لا في دم ولا في مال ولا في الأرض ولا تسلمه للعدو تسلمه للعدو فتدافع عنه أخوك المسلم أخو المسلم لا تسلمه للعدو فتدافع عنه لا تسلمه لعدوه ولا تظلمه ولا تحذره فتدافع عنه نعم
وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه.
نعم يقول المؤلف رحمه الله وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض يعني جعل الله في هذه النصوص عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض فالمؤمن ولي أخيه المؤمن والمؤمن عملات بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين يقول بعضهم بعضا متراحمين يرحم بعضهم بعضا متعاطفين يعطف بعضهم على بعض هكذا المؤمنين وامرهم سبحانه بالائتلاف ليعترفوا ويتفقوا ويتحدوا تكون كلمه واحده وقلوبهم مختلفه ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال واعتصموا بحبل الله حبل الله دينه دينه هو كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولما المتفرقين فقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هذا تهديد لهم. يقول المؤلف فكيف يجوز مع هذا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة مثل ما يفعل بعض الناس مثل الفرق هذا الموجود عند الشباب هذا الشاب يوالي هذه الطائفة طائفة الإخوان ويعادي طائفة الطائفة السلفية أو هذا يوالي طائفة السلفيين وهذا يعادي طائفة الإخوان الموالاة والمعاداه إنما تكون في الله وهذه الطائفة إذا عندها أغلاط يبين أغلاط فإن رجعوا إن عندهم شيء من البدع ينهون عن البدع فإن رجعوا إلا يبدعوا أما أن يوالي لأجل الطائفة فقط لا لا تؤل لأجل الطائفة انظر في هذه الطائفة إن كانت على الباطل كان فيها بدع لا اهتم عن البدع ولا أما أن توالي لأجل الطائفة فقط أو لأنهم من أهل بلدك أو لأن هواك معهم لا. ولهذا قال المؤلف كيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى لكن في القرآن لا بأس إذا كانت هذه الطائفة عندها بدعة أهلها وابتعد عنها وتبرع وأنها وصح فإن قبلوا وإلا فاتوا. وقد برر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هذا يعني من الفراق والاختلاف والهوان. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم لأن الخوارج يوالون ويعادون لأجل إيش؟ لأجل اعتقادهم هذا كالخوارج يكفرون الناس بالمعاصي من عصى من فعل كبيرة كفروا وإذا كفروا عادوا واستحلوا دمه وماله وخلدوه في النار يعني يعادون بالهوى يوالون ويعادون بالهوى وأما السنة والجماعة فهم يعتصمون بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، يعني هذا أقل ما يكون من الخلاف والفرقة، أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه. إذا وجد أحد يوافقه على هواه ولا وإن كان غيره أتقى منه، فالذي أتقى لله لا يواليه لأنه خالف هواه، وهذا يواليه لأنه وافق هواه. هذا أقل ما في الخلاف، والواجب أن تكون موالاة لله لا للهوى. نعم.
وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. ولا سيما وقد يكون من يوافقكم في
واو ولا سيما
نعم
دون واو
لا سيما وقد يكون من يوافقكم في اخص في اخص من
خص
في اخص من الاسلام مثل ان يكون مثل ان يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عديل.
أنا وجه خطاب إلى طائفة عديل من الشافعي الأول، يكون مثلكم نعم على مذهب الشافعي، كان الشافعية نعم.
ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟
نعم. يقول مؤلف رحمه الله: الواجب على المسلم أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر ما أخر الله ورسوله، من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، ويرضى بما رضي الله به ورسوله. هذا هو المسلم، هذه صفة المسلم، وهذا صفة الولي، هذا صفة الولي. الولي يقدم ما قدمه الله ويؤخر ورسوله، ويؤخر ما أخر الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما يبغض الله ورسوله، وينهى ما نهى الله عنه ورسوله، ويرضى بما رضي الله به ورسوله. هذا التقي، التقيون هو الذي يوافق ربه، فيرضى لما يرضى الله، ويرضى لرضى الله، ويرضى بغضب الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، ويحب في الله ويبغض في الله، ويكون خوفه ورجاؤه من الله، وعطاؤه لله ونعمه لله. هذا هو الموافق لربه. سبق غير مرة أن الولي هو المؤمن السقي، وأن الولاية هي موافقة الولي الحبيب في محبه ومسحبه. والولي هو الذي يوافق الله، يوافق الله ورسوله في محبوباته ومكروهاته، وعطائه ومنعه، وحبه وبغضه. هذا هو الولي. وأن يكون المسلم يدا واحدة. يقول: فكيف إذا بلغ الأمر بعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره؟ بعض الناس يرد مرحله يقول هذا غلط او كافر، وقد يكون الصواب معه هو لا ليس معه، قد يكون الصواب معه لكن لانه خالف قال هذا غلط هذا كافر هذا فاسد، ولكن لو حقق تدقق وجدت الصواب معه، وهذا الذي يضلله ويفسقه هو المسلم. اذا يدعو على سنه يتورع ويحمس لسانه عن التضليل والتكفير، ويتامل ويتدبر الامر، قد يكون هو المخطئ. ولهذا قال: وقد يكون الصواب معه ووافق الكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، يعني حتى ولو أخطأ لا تردلك ولا تكفر، يعني قد أخطأ إذا أخطأ وغلط وحصل المجلة وغلط، هل هذا يجب تكفير وافق الكافر؟ ما يفعل أو تقول فاسق، إذا كان باكي عما تضيع فاسق، وإذا كان ناسي مرحولا، وكذلك المخطئ. ولهذا قال المؤمن المؤمن قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال قد عفى, يعني في صحيح مسلم, حيث في صحيح مسلم أنها لما نزلت هذه الآية لما نزل قوله تعالى لله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوه يحاسبكم به الله خاف الصحابة شفع الصحابة وجثوا على الرسل فقالوا يا رسول الله أمرنا بما نطيق, أمرنا بالصلاة والصيام والحج ما نطيقها وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوه يحاسبكم به الله, يعني ما تبديه بنفسك ما تبديه أو تخفيه فالله يحاسبك به. يقول ما من يستطيع يعني يمنع الوساوس الصدق إذا كنا الذي نخفيه نحاسب عليه ونعاقب كالذي نبديه من يسلم من الوساوس هلا. وجاءوا وجثوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما نطيق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وأطعنا, قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فلما ترى القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل في جثرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنا الرسول بما أنزل إليه من ربه وكله كل أمر بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا سمعنا أنزل الله في جثرها آية تنسخها وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملت على الذين من قبلنا قال الله قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعل. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول المؤلف لا سيما وقد يكون من يوافقكم في شيء أفضل من الإسلام يخاطب عدي بن سعد مثل أن يكون مثلكم على منهج الشافعي كانوا شافعي أو متسلم إلى الشيخ عدي ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه. يعني يقول إن بعض الناس يعادي الشخص الذي يخالف حتى قد يكون موافقا له في المذهب يكون شافعي مثله أو متسلم إلى الطائفة التي ينتسب إليها لكنه يخالف في شيء من الأمور فيرجعه أو يكسره أو يفسقه وقد يكون الصواب معه لا معه كان. ثم تجد بعض الناس يستحل دمه وماله وعرضه يغتابه أو مثلا يأخذ ماله أو يستحل دم جسده بالضرب أو بالسجن أو بالقتل من أجل أنه خالفه وقد يكون الصواب معه. فكيف يكون هذا يصل من المسلم مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن يعني على أخيه. نعم
قال وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
وهذا الكلام العظيم يكتب بماء الذهب. هذه الجمل التي قرأت بعد الأذان كلمات عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب لعظم شأنها وليس المرأة تكتب بماء الذهب فقط للتجمل بل لمن اشتملت عليه من العلم العظيم المأخوذ من الكتاب والسنة. هي درر على الطالب الذي يتأمل هذه العبارات ويعمل بها. يقول المؤلف كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ما سبق عندهم في زمن يقول شكيلي مثل هذه الأسماء تفريق بين الأمة في أسماء لأن هذا ينتسب إلى بلد أو لأن هذا ينتسب إلى مذهب أو لأن هذا ينتسب إلى فرقة أو لأن هذا ينتسب إلى قبيلة ويكون التفريق بين الناس في هذه الأحياء التي ما أنزل الله بها السلطان. التفريق بين الناس بالإيمان والكفر والسنة والبدعة هذا الذي على الميزان ولات وعادات تكون بإيه على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أسماء المبتدعة ما أنزل الله بهم السلطان تفرق بين الناس لأن هذا موافق لك من أهل بلدك وتواليه وإذا كان غير بلدك تعاليه أو يوافقك في المذهب تواليه وخالف إذا خالفت تعاليه أو من أهل فرقته هذه ما أنزل الله بهم السلطان. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا التفريق الذي حصل من علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. يعني تفرق الأمة علماؤها ومشايخها وأمرائها وكبرائها أوجب تسلط الأعداء عليهم لأنهم إنما تفرقوا بالباطل لا بالحق حيث أنهم تركوا العمل بطاعة الله ورسوله ومن ترك طاعة الله ورسوله وفرق بين الناس بأمور ما أنزل الله بها من السلطان هو عاصم وإذا عصى الله سلط الله عليه الأعداء وحلت العقوبات والنكبات. قال الله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينكرهم الله بما كانوا يصنعون. انظر ومن الذين قالوا إن صرع أخذ ميثاق أخذ الله عليهم الميثاق العهد والميثاق ذكره الله يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا انظر الميثاق لئن أقمتم الصلاة وآتيتم هذا الميثاق لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا الميثاق ما هو الجزاء لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو ادخلن بكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا لكن هل التزموا ولا ما التزموا نسوا فلا تحضر ما ذكروا تركوا العمل ماذا حصل ما هي عقوبة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هل هذا ظلم من الله تعالى الله بل بسبب معصيته لم نسوا حضر ما ذكروا ثم جاء التهديد أيضا وسوف ينبئهم الله بما شاءوا. إذن الأمر جد خطير التفريق بين الأمة في أمور ما أنزل الله بهم السلطان والموالاة والمعالاة من أجلها شرك للعمل بطاعة الله وهذا يسبب العداوة والبغضاء وتسليط الأعداء كما أن بني إسرائيل النصارى لما أخذ الله منهم الميثاق ولم يعملوا به جعل الله بينهم بأسهم بينهم جعل الله بينهم العداوة والبغضاء ولهذا قال مالك رحمه الله فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم إذا ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وتركوا العمل بطاعة الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا وقعت العداوة والبغضاء تفرقوا وإذا تفرقوا فسدوا حالهم. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى وما كان نفسه إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربه في آخر سورة هود بين الله فيها سمى الله فيها المختلفين وبين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه استثنى أهل الرحمة من أهل الاختلاف إلا من رحم الله فليسوا مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. إذن الفرقة عذاب ليض وعذاب والجماعة رحمة رحمة الله الصواب. ثم قال المؤلف ما هو الشيء الذي يجمع هذا بين المؤلف بعد ذلك نعم صف
وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى.
نعم، يقول مؤلف رحمه الله: هذا الأمر الذي ذكرته لك له شيء يجمعه. ما هو؟ يعني الخروج من السلامة من تسليط الله الأعداء على الناس، والسلامة من العداوة والبغضاء التي تكون عنها بين الناس، لها أمر يجمعها. ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الذي يجمعها. إذا أمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم واستقاموا على دين الله وزالت الفرقة والخلاف وسلموا من العقوبات والنكبات والهلاك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال المؤلف: واجمعوا ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تقول: كيف يكون جمع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تبين المؤلف قال: فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع. إذا أمر الناس بالمعروف ائتلف من الأمر بذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، هذا من المعروف، والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على ما خرج من شريعة الله. إذن هذا الأمر يجمع هذا الأمر الذي هو سبب استقامة الناس وصلاحهم وسلامتهم من الفرقة والاختلاف والعذاب والنكبات، ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله. فإذا أقمت الحدود على من خرج عن شريعة الله وأمروا بالائتلاف والاجتماع سلموا من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف، ثم يسلمون من العقوبات والنكبات وتسليط الأعداء. نعم.
فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
نعم.
ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام، وإلا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من علم الله علمني إلا.
وإلا كان ولا كان؟
قال: وإلا كان.
ولا كان يجب عليه طاعته.
ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله.
هذه كلها الأعمال التي ذكر المؤلف كلها أعمال كفرية، أعمال شركية كفرية تخرج الإنسان عن الإسلام نعوذ بالله، وتخرجه في عداد الوثنية. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يرقمها ويجعل تحت خط أمور كفرية. الأمر الأول من الأعمال الكفرية: من اعتقد في بشر أنه إله فهو كافر، هذا واحد. من اعتقد في أي بشر مثلا أنه إله يستحق العبادة هذا كافر بإجماع من دون خلاف. وإذا مات على هذا الاعتقاد فهو من أهل النار خالد مخلد في النار. وكفره أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب خط كفرهم على وجهه. ثانيا، من دعا ميتا فإنه يكون كافرا. فقال ميت يا فلان دعا إذناد الميت اشفع لي حتى ولو نادى الرسول، الرسول ميت قال إنك ميت وإنهم ميت، قال يا رسول الله اشفع لي على كفره للثاني، أو قال أغثني، أو طلب منه الرزق أيضا، من طلب من شخص الرزق قال ارزقني يا فلان من ميت يكون كافر هذا كفر، أو طلب من الميت أن ينصره على رجل قال انصرني على عدوي يكون كافر، أو طلب منه أن يهديه قال اهدني حتى الحي قال اهدني، يعني هداية التوفيق والتسليم. أما إذا قال اهدني الحي يعني اهدني هداية الإنسان يرشدني فلا بأس. وكذلك من توكل على المخلوق على ميت هذا كفر ولده، أو سجد لحي أو ميت هذا كفر ولده. وكل هؤلاء كل واحد من أبسته فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على المسلمين في مقابرهم، وإذا من عليه فهو من النار. أيضا من أنواع الكفر من فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم من شيوخ الصوفية أو غيره فإنه أفضل من محمد على مرتد كافر إن تاب وإلا قتل، أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما في حاجة لطاعة أنا استغني عن طاعة الرسول، إذا قال شخص أنا استغني عن طاعة الرسول بطاعة شيخ شيخ الطريقة أو بطاعة ملك من الملوك أو بطاعة فيلسوف هذا يكون مرتد، أي تاب وإلا قتل، لأن لا أحد يستغني عن طاعة الرسول، لأن طاعة الرسول طاعة لله. كذلك من الأعمال الكفرية من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى هذا كافر استفيته وإلا قتل كافرا. كيف يعتقد أن أحدا من أولياء يكون مع محمد كما كان الخضر مع موسى؟ كيف كان الخضر مع موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل وهو من العزم الخمسة، كان يحدث يوم بني إسرائيل كما ثبت في البخاري، فسأله رجل فقال من أعلم الناس؟ فقال أنا، يعني في زمان، فعاتب الله عليه لم يرد العلم إليه ولم يقل سيرد العلم الله أوحى الله إليه بلى عبدنا حضر أعلم منك، فقال يا ربي أين أجده؟ قال بمجمع البحرين، وجعل الله له علامة أن يفقد الحوت فإذا فقده وجده، فسافر منه سافر وذهب معه بفتاة يوشع بن نوح الذي كان نبيا بعد وفاته وفتح بيت المقدس يوشع بن نوح، وذهب وأخذ معه حوت مشوي، ثم ذهبوا ثم لما رجعوا لما طال بهم جلسوا مجلسا ونفسوا الحوت وذهب، ثم حس موسى بجوع قال أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا الصباح، فلما بحث عن الحوت وجد تركه قال نسيت الحوت، فقال له موسى ذلك ما كنا نقول، فلما ذهب ورجع وجد رجلا مشجع وسلم عليه فرفع غطاءه وقال وأنا في أرضك السلام، خاطب موسى ما في أرض ما فيها السلام، من أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، فقال لما جئت؟ قال جئت وتعلم، شوف تعلم جئت وتعلمني مما علمك الله، قال في بعض الروايات أولم تكتب التوراة التي أنزلها الله عليك، ثم جلس معه وتعلم هذا دعاء فضل العلم، موسى كريم الله هو العلم الخمسة وذهب يتعلم والخضر أقل منه فضلا، لكن الله أضاع علما ليس عند موسى، جلس يتعلم قال ما تستطيع، قال أنا أتعلم منك، قال ما تستطيع، قال إن شاء الله ستجدني ما تصبر أفعل أشياء ما تصبر عليه، قال ستجدني إن شاء الله أصبر، طيب إن كنت تصبر. فذهب يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فأشتر لها الخضر هم يعرفونه، فوقفت وركب في السفينة، فلما ركب جاء الخضر على يعمل كما قص الله عليه القرآن الكريم، وجاء بالقدوم وجعل يكسر في السفينة، أركبوهم بدون عذرة لأنهم يعرفون الخضر ما في عذرة مجان، فجعل يكسر السفينة حتى خرق السفينة ودخل الماء، فصاح موسى سبحان الله ناس أحسنوا إلينا وأرسلونا من الهجرة خربت في نفسك أخربت هذه تغرق أهلها لقد جئت شيئا مرة. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع أن تصبر؟ قلت لك ما تستطيع. فقال سامحني الآن نسيت هذه الأشياء لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلقي من أمري عسرا. فسمح لك مرة جاءت الرسالة الثانية أعظم وأعظم فلما جعل يمشيان فمر بغلام غلام يلعب مع الصبيان فأخذ موسى وطرح رأسه حتى قلع ورفع الشعر قطع رأسه فصاح موسى على شيء عظيم فلا قتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ما أمر عظيم كيف يصير هذا؟ فشدد عليه قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع؟ قالوا لقد ألم أقل إنك وهذه أكدها لك ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما ينصبر؟ قال خلاص هذه آخر مرة انت اعترض عليك بعد هذه المرة خلاص اتفاهم خلصي. فلما ذهب إلى بلدة وتضافوا جماعة صاروا لؤماء رجلهم ولا أعطوا الضيافة فجعل الحضر جاء بجدار يريد أن يسقط جعل يستغل قال نعمل هذا الجدار نسويه. قال جماعة لؤماء ما بدون أجرة سوى الجدار وعمل هؤلاء قوم لؤماء ما أعطونا القراء تستغل عندهم مجان. قال ألم أقول لك إن قال هذا قراء تبين وأكثر كما قصص الله على القرآن. وشاهد أن موسى يتعلم من هو أقل منه موسى أقل منه الخضر أقل الخضر مختلف يعني هو نبي أو عبد الصالح وصوب أنه نبي وجمهور على أنه عبد الصالح لكن موسى من أولي العزم الخضر. موسى الخضر قال أنت موسى بني إسرائيل قال نعم. الخضر الآن هل عمل بشريعة موسى ولا ما عمل ولا له شريعة مستقلة؟ الخضر له شريعة لأنه يوحى إليه وموسى له شريعة. إذن هل الخضر مأمور باتباع موسى في شريعته ولا غير مأمور؟ غير مأمور. لماذا؟ لأن موسى ما أرسل الخضر أرسل بني إسرائيل أرسل قومه والخضر له شريعة مستقلة. إذن الخضر خرج عن شريعة موسى ولا ما خرج؟ خرج. يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز لأن شريعة موسى ليست عامة شريعة موسى ليست عامة. يقول المؤلف رحمه الله من اعتقد انظر الآن بعد هذه التحليل حتى تفهم العبارة. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد عليه الصلاة والسلام كما كان الخضر مع موسى يعني يخرج عن شريعته فإنه استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنه القصر. ليش؟ لو قال شخص أنا ما أتذب بشريعة محمد كما أن الخضر ما تذب بشريعة نقول أنت كافر موسى. قال ليش لماذا لم يكفر الخضر؟ الخضر خرج عن شريعة موسى ولم يكفر وهذا الشخص يريد أن يخرج عن شريعة محمد فكيف يكفر؟ يقول لا فرق بين إيش؟ بين حالك مع محمد وبين حال الخضر مع موسى. أو الخضر نقول لا موسى ليست شريعته عامة إلى الثقلين بل هي خاصة ببني إسرائيل ومحمد شريعته عامة فليس لك أن تخرج عنه. ثانيا الخضر نبي نوحى إليه ولم تلع الخضر وأنت لست نبيا. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما أنه جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو مرتد استتاب فإتاب وإلا قتل كافر. ولذلك بين قال لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه الصلاة والسلام ولا كان يدعو عليه طاعته بل قال له فقال يا الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه. وكان يعني موسى مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوق لأحد الخروج عن شريعته وطاعته هو كافر يجب قتله. نعم.
وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال. فإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله ويصلح أمر المسلمين ويجب
وتصلح
أمر المسلمين ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عما نهى عنه ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم يقول مالك رحمه كذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة مثل ما يقال الخوارج يستغفر الناس بالمعاصي والكبائر ومن زنا كفر من شرب الخمر كفر من عصى ولي كفر فهذا يجب نهيه عن ذلك وعقوبة بما يذكره فإن لم ينزل إلا بقصد قتل وإن كان طائفة يقاتله حتى يتوب من هذه البدعة. قال المؤلف إذا عقب المعتدي وأكرم المستقود بجميع الطوائف كان هذا من أول الأسباب التي ترضي الله ورسوله. ويجب على أولي الأمر وهم العلماء وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا يقوموا عامتهم ويأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهوهم عما نهى الله ورسوله. هذا واحد يجب أن توجد طائفة تأمر الله وتنعمه فإن تركت الأمة هذا حسبت الله تعالى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يعني طائفة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب ما هي الأمور التي ينهى يأمر بها الإنسان وما هي الأشياء التي ينهى عنها؟ ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر الله به ورسوله يأمر به سواء أمر إيجاب أو رسول. والمنكر كل ما نهى الله عنه نهي تحريم أو تنزيه ينهى عنه. والمؤلف فرض لنا أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر. نعم
فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني كل هذه الأمور معروفة كلها من المعروف تأمر بها صلاة والجمعة والسنة الرواتب والأعياد والكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز والحج كل هذه كلها معروفة هذه كلها يأمر بها المسلم لأنها من الدين أمر الله بها ورسوله. نعم
ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
كل هذه أمثلة للأمر المعروف وإذا عرف الإنسان القاعدة فرح القاعدة كل ما أمر الله به ورسوله يؤمر به سواء أمر وجوب أو استحباب وسواء كان من الأمور الباطنة أو الأمور الظاهرة. الأمور الباطنة مثل إخلاص الدين والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه والرجاء برحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكمه والتسليم لأمره والظاهر صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى آخر الأمثلة وهي واضحة. بعد ذلك يريد المؤلف أن يذكر لنا المنكر ما هو المنكر والقاعدة كل ما نهى الله عنه ورسوله هذا منكر ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله منكر فنهى عنه أمثلة سيأتي. نعم
وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلها آخر إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله.
هذا أعظم المنكر المنكر آية كل ما نهى الله عنه أعظم الشرك أعظم المنكرات الشرك كما أن أعظم الأوامر توحيد الله أعظم الواجبات توحيد الله وأعظم المنكرات الكبر. ثم يلي أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلوات الخمس، وأعظم المنهيات الشرك، ويليه قتل النفوس. أعظم المنكرات بعد الشرك قتل النفوس، وأعظم الواجبات بعد التوحيد الصلوات الخمس. ولهذا قد بين المؤلف أن أعظم مكره الشرك الذي نهى الله عنه ورسوله، وله أمثلة مثل يدعو مع الله إلى أن آخر، يدعو الشمس أو القمر أو الكواكب أو يدعو ملك أو نبي أو رجل صالحا أو جني أو تماثيل أو قبور يدعوها من دون الله أو يسجد لها أو يستغيث بها، كل هذا من الشرك. ثم يلي بعد ذلك قتل النفوس. نعم.
وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتقسيط المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق.
كل هذه أمثلة للمنكر، وأعظمها بعد الشرك قتل النفس، ثم أكل المال بالباطل عن طريق الغصب أو الربا أو الميسر أو كذلك الغش أو الخداع أو تبديل السلعة بالمحلف الكاذب أو جحد الدين والحق، كل هذا من المنكرات. والبيوع كالبيوع والمعاملات التي نهى الله عنها رسوله، قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، تقسيط المكيال والميزان، الإثم البغي بغير الحق، كل هذه منكرات أمثلة للمنكر. نعم.
وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله. أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم يرونه بأعينهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سالم في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله.
هذه أمثلة للمنكر، وأكثر هذا الذي يكره المؤلف هنا أكثر كفرية، فإن يقول على الله ما لا يعلم جعله الله فوق الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فقول الله جل وعلا جعله الله فوق الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. ومن يروي أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها هذا أحد الكذابين، علم حدث عني حديثا ويرى أنه خلف واحد الكاذبين أو الكاذبين. كذلك ما وصف الله بالصفات لم يدل بها كتابا ولا، وكذلك سواء كانت من صفات النفع والتعطيل مثل قول الجهمية ليس فوق إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات إله، هذا كفر. وليس كفر العلماء من قال من أنكر علو الله على خلقه. وكذلك من قال إن الله لا يرى في الآخرة كفره الأئمة. وكذلك أيضا من صفات الإثبات والتمثيل مثل من يزعم أنه ظن عدي الله، من يزعم أن الله يمشي في الأرض أو أن الله يجالس الخلق أو أنهم يرونه بأعينهم أو أن السماء تحويه وتحيط به أو أنه سالف المخلوقات مثل ما يقوله الاتحادي، يقول إن الله سالف المخلوقات مثل ما يسري الدهن ويسري الماء في العود، مثل ما يسري كالنار في البحر، هكذا يقول. هذا كفر وليس كل يعمل كفري نعوذ بالله. ومن أعظم الكفر على الله. نعم.
وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث الشيطان عبادات ضاهاها بها مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله واسجد واقترب.
وهذه أيضا أمثلة للعبادات المبتدعة التي لا شاء الله ورسوله. البدعة والمنكر قد يكون فيلم، قد يكون أمر مبتدعا مثل العبادات التي لم يشرعها الله ولا رسوله، قال كما قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلو شرع الإنسان تعبد لله بزيادة ركعة في الصلوات الرباعية صلى خمس، أو في الثلاثية في المغرب أربع، أو وجد الصلاة الثالثة في الضحى، كل هذا من البدع ما أنزل الله به من سلطان، وقد تكون كفر فضلاء. فإن الله شرع لعباده عبادات، عباده المؤمنين ولد، فأحدث لهم الشيطان عبادات ظاهرها فيها، يعني ما تلاها بها. الله شرع العباد عبادات، والشيطان أحدث لأولياء عبادات يماثلون بها ويضاهون بها ما شرعه الله. مثال ذلك أن الله شرع لهم، أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له. الله شرع لهم أن يعبدوا ويخلصوا له العبادة، فشرع الشيطان لهم شركا وهي عبادة ما سواه والإشراك به. وشرع الله المسلمين الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له، كل هذا مشروع، والاستماع لاستماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها اسجد واقترب، بقوله واسجد واقترب. فالشيطان يشرع لهم عبادات تضاهي هذه العبادات حتى تخرجهم من السنة إلى البدعة، كل هذا أبدأ للمنكرات. نقف على هذا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته، فقال: يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت لحذرته لك تحذيرا. وقال: لله أشد أذنا، أي استماع
أذنا أذنا.
وقال: لله أشد أذنا إلى أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته.
من صاحب القينة
إلى قينته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على المعروف والمنكر، وأن المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. وأن أعظم المعروف، وأن المعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله، وأعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، ثم يلي ذلك الصلوات الخمس. وأن المنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم يليه الاعتداء على النفوس بغير حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر، وأن المنكر يكون في العبادات المبتدعة وغيرها. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، يعني القرآن. الصلاة هي أعظم المعروف عن توحيد الله عز وجل، وأعظم الأذكار فيها قراءة القرآن. قال: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. إذن الصلاة فيها أقوال وأفعال، أعظم الأقوال التي هي الأذكار في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله عز وجل. ولهذا كان سجد خاتمة الركعة. السجود أعظم الأفعال في الصلاة، لأن الساجد يعصر وجهه بالتراب ويجعله على الأرض بالرغام، وهو أشرف شيء خضوع لله عز وجل. وأذكر أعظم الأذكار قراءة القرآن في الصلاة. وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني وقرآن الفجر، وقرآن الفجر وصلاة الفجر. سميت صلاة الفجر قرآنا لأن أطول ما فيها القراءة، أطول ما فيها القراءة، فلهذا سميت قراءة. وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، واحد يقرأ والباقي يستمعون، يتأملون ويتدبرون ويتفكرون، وهكذا. وهذا هو الذي ينبغي، يعني كل واحد يقرأ والباقي يستمعون. وكذلك أيضا في حديث، يقرأ واحد حديث والبقية يستمع، أو القصيدة المفيدة هي حكم، يقرأ واحد والبقية يستمع. أما ما يفعله بعض الناس من الأناشيد الجماعية الآن، بعض الناس الآن، بعض الشباب يعمل أناشيد يسمونها أناشيد إسلامية، فتجده يلحن الأناشيد تلحين الغناء، لا تفرق بينه وبين الغناء، قد يكون واحد يوحد ينشدها لكنه لحن تلحين الغناء، حتى إنك لا تفرق بينه وبين الغناء، تأول ونظر. وبعضهم ينشد أنشيد جماعي، يرفعون الصوت رفعا واحدا وينزلون تنزيلا واحدا، هذا ما هو السماع ولا في فائدة. هذا معناه أن المستمع إنما يتلذذ بالأصوات بالنغمات ويتأمل متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، ولا في فائدة. وهذا في مشابهة الصوفية الذين ينشدون الأشعار، هذه بداية للتطور وموافقة للصوفية. فنصيحة للشباب أن يعدلوا عن ما يسمونه من الأناشيد الإسلامية، هي ليست أناشيد إسلامية، والإسلام منها بريء، يكون بصوت واحد، بصوت واحد ويلحنون، حتى لو لم يلحنوا ما في فائدة، المسلم ما يستفيد إلا من النغمات فقط، ويتأمل متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، صوت واحد. يعني إذا قرأ واحد قراءة عادية ليس فيها تلحين والباقي يستمعون استفاد، سواء كان هذا الذي يقرأ القرآن وهو على الذكر، أو حديث والباقي يستمعون، أو قصيدة مفيدة واحد يقرأ والباقي يستمعون. أما جماعة يقرأون ما في فائدة، ما تحصل فائدة، ولا أحد يتدبر ولا أحد يتأمل ولا ينظر إلا النغمات. وهذا من استحوال الشيطان الشباب الطيبين، عجز عنهم الشيطان يعني أن يسمعوا الغنى، فجاءهم من هذا الباب، قال: هذا أناشيد إسلامية. هذه أناشيد إسلامية، ما في أناشيد إسلامية، ما في إلا واحد يقرأ والبقية. وأيضا هذا الذي يقرأ لا يلحن تحيين الغنى، إذا لحن تحيين الغنى ما حصل مقصود. مثل ما يفعل أيضا بعض الناس، تجد قصيدة يقرأ واحد لكن لحنها تحين الغناء ويتأول ويمطر، هذا لا يجوز. حتى قراءة القرآن، بعض القرآن والعياذ بالله يغني، وبعض المغنين سمعت أنه يقرأ قل هو الله واحد، يغني قل هو الله واحد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، أو يغني الحديث. حتى الأذان وقراءة القرآن ينبغي أن يكون قراءة عادية ولا يكون فيه تطريب. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز قال لمؤذن الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل. بعض الناس إذا أذن يطلق الأذان، تمطير تلحين، ويأتي إذا أنت الصوت يأتي بصوت آخر، فعلا الله هذا تمطير. أذن أذانا سمحا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدون تنصيص. كل ما جاء صوت يأتي بصوت، كل ما جاء صوت يأتي بصوت، هذا تلحين، هذا تلحين. ومن قال العلماء يكره الأذان الملحن وتكره القراءة الملحنة. وأيضا بعض المؤذنين بالمناسبة تجده لا يعادل لا تتناسب التكبيرات، التكبيرة الأولى قصيرة والثانية طويلة، تكبيرة الله أكبر ثم الثانية الله أكبر، الأولى ما تتحمل الثانية والتكبيرة الثانية دقيقة. ينبغي أن تكون التكبيرات متعادلة، التكبيرة الأولى تعادل التكبيرة الثانية، والشهادة أشهد أن لا إله إلا الله الشهادة الثانية تعادلها طول ولا في تلحيد. ثم وبعض المؤذنين يعجب في أذان المطربين والملحنين ثم يذهب يقلدها. ثم إذا الأفضل تكون تكبيرة وحدها الله أكبر جل الله أكبر، كل تكبيرة تتنفس. يلاحظ هذا الشيء التلحين والتطريب في الغناء أو في قراءة القرآن أقل أقل القراءة أو في الأذان مكروه. وهذه الأناشيد التي يقول أناشيد إسلامية يلحنون تلحين الغناء أو ينشدون أناشيد جماعية ليست أناشيد إسلامية، وإنما أناشيد تشابه أناشيد الصوفية. الأناشيد ينشد واحد منشودة إذا كانت طيبة ومفيدة وفيها محذور ولا كذب ولا غزل واحد يقرأها والبقية يستمعون، كما أن قراءة القرآن يقرأ واحد والبقية يستمعون. فلو قرأوا كلهم جميعا هذا ما هو مشروع إلا إذا كان من باب التعليم، تعليم الصبيان تعليمه واحد إذا بسم لا بأس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما سمعنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والبقية يستمعون، ما يقرأون قراءة جماعية، واحد أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. أما أن يقرأوا قراءة جماعية هذا ما في فائدة، ما تحصل فائدة. أو ينشد الأناشيد جماعية يلاحظ هذا الشيء بارك الله فيكم، حتى إنك تمر بالتسجيلات الآن وأنت ذاهب إلى المسجد أو أنت ذاهب إلى المسجد هنا أو إلى مسجد الحرام في مكة تستمع تأتي تسمع غناء لنا يذهب النفوس والعدوى تقول كيف هذا المنزل. فإذا جئت نقل يا أخي أنا زمانة إسلامية أنا عندي أنا أباحها فلان وأجازها فلان ما في أنا ليش إسلامي ما في شيء هذا مبان ليش أنا في الإسلامية هذا غنى يغنيها حتى ولو كان الكلام طيب إذا كان يغني غنى راح صار محذوب. ولو كان الكلام الأناشيد والقصيدة ينشدها منشودة طيبة لكن يغنيها بصوت المغني يطرب ويمطر حتى قراءة القرآن مكروه تمطيط، وحتى الأذان مكروه التمطيط، إنما يؤذن أذان سبح كما قال عمر بن عبد العزيز المؤذن أذن أذان سبحا وإلا فاعتزلنا، مؤذن أذان سبح وإلا اترك الأذان لغيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون، لأن القرآن تذكر بالله عز وجل. وفر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءته فقال لو علمته لحببته لك تحذيرا، يعني من أجل اتباع يعني يستمع ويقره عليه، ولأن تحسينها مشروع وليس المراد الرياء ليس المراد أنه رائي، لا يعني حضرته لك من أجل اجتماعك له حتى يحصل على الفضيلة فضيلة تحسين الصوت، وحتى أيضا يستفيد من قرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن صوته بالقراءة من صاحب القينة إلى قينة. وهذا من الصفات من صفات الله، الأذن هو الاستماع، لله أشد أذنا من صفات الله التي تليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات. الله أشد أذنا استماع إلى الرجل يحسن صوته من صاحب القينة إلى قينة يعني مغنيا إلى مغنيه. نعم.
وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن المسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. وأما المشركين فكان سماعهم كما ذكر الله في كتابه.
وأما
المشركين.
المشركين؟
نعم.
وأما المشركون.
وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله في كتابه بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. قال السلف: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه.
نعم، هذا في بيان سماع المؤمنين وسماع المشركين. سماع المشركين المؤمنين هو سماع القرآن، يستمعون القرآن، يقرأ أحدهم والباقي يستمعون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكما كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري، وكما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري. هذا هو سمع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ، ومثل لهم المعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان وغيرهم. سماعهم هو سماع القرآن، سماع القرآن وسماع الحديث أيضا، سماع القصائد المفيدة. وأما المشركون فسماعهم كما ذكر الله: البكاء والتصفيق، الصفير والتصفيق، يتعبدون بذلك، يتعبدون بها. فأما المشركون يقول: ما كان سماعه كما ذكر الله في كتابه يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفيق. قال السلف: المكاء الصفير والتصفية التصفيق بذلك. وكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. والتصفيق ليس من شأن الرجال، وإنما هو من شأن النساء، ولهذا شرع إذا صلى مع في المسجد رجال ونساء ونابى الإمام في صلاته سبح الرجال وصفقت النساء، فالرجل سبح وسبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق تنبيها للإمام، تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها هكذا تنبيه، وذلك لأن لا يفتن به بصوتها فلا تتكلم تصفق، والرجل يقول سبحان الله سبحان الله. ولكن بعض الناس تجد بعض الناس في الحفلات إذا أعجبهم شيء صفقوا ويصفرون أيضا. لا ينبغي هذا لا ينبغي لأهل الإسلام أن يتشبهوا بالكفرة وبالنساء، بل إذا أعجب الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله، كان إذا أعجبه شيء سبح أو كبر، هذا هو السنة. يعني الله أكبر الله أكبر، ما يصفر يصفر هذا لا ينبغي، يعني يتشبه بالنساء ويتشبه بالمشركين. يقول المؤلف: من اتخذ نظير على السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم. اتخذ هذا السماع وهو المكاء والتصفية قربة يتقرب إلى الله فقد شابه المشركين، وهذا لم يفعله القرون الثلاثة التي أثنى الله عليها، ما فعله هذا الصفي والتصفية. وأما سماع الغنى على وجه اللعب والمزاح فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان في الزواج، في الزواج تجتمع النساء على حدة ولا بأس يكون بينهم غناء، يكون النساء بينها غناء لا محذور فيه ولا يسمعه الرجال وبيه مكبر الصوت وليس فيه محذور لا غزل ولا هجاء ولا سب وإنما في كلمات في مدح الزوج أو مدح الزوجة أو أسرع ذلك كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كان عائشة ينشدون بعض الكلمات تحيونا ونحييكم فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم وما أسمى ذلك أتيناكم تحيونا نحييكم فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم كلمات بين النساء من دون مكبر الصوت وكذلك أيضا السف للنساء بعد في الأعراف بشرط أن لا يسمع الرجال ولا يكون هناك اختلاط أما فرض بعض الناس يكون مكبرة الصوت ويكون بمغنيات من الخارج هذا منكر ويكون الأموال الطائلة وأصوات سيئة يسمعها الرجال أو يذهب تصوير الكاميرات أو تكون المرأة الزوجة في منصة ويأتي الرجل يخترق النساء ويجلس أمام زوجته وقد يقبلها أمامهم أو يلبسها الخاتم ويلبسه كل هذا من قلة الحياة هذا قلة حياء وهذا لا ينبغي اختراق النساء والمشي بين النساء وهن كاشفات أكثر من كاشفات والرجل يقف أمام النار كل هذا من المنكرات هذا منكر ولا يجوز وإنما تكون النساء على حدة والرجال على حدة والرجل على زوجة مستقلة وليست أمام النساء وغنى يكون كلمات ليس فيها محذور وبدون مكبر الصوت ولا مغنيات ولا كذا ولا أصوات ولا اختلاط ولا كاميرات ولا تصوير فهذا لا بأس غناء بين النساء كلمات لا محذور فيها على وجه الأفضل من أجل الفرح والدف كذلك أيضا لا بأس به على هذا الوجه كما جاء في الأثار قال المؤلف فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه نعم
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به وهو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب عد
وهو أحدث واو
نعم
لا هو الصلوات
هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من العمل أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إضاعتها تأخيرها
وغيره قال عبد الله بن مسعود وغيره
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت
نعم هذا في بيان عظم شأن الصلاة وأنها عماد الدين يقول مالك رحمه الله عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات هذا عماد الدين لأن الصلوات الخمس هي أفرض الفرائض وأوجب الواجب وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هي الصلوات الخمس وهي التي تصل الإنسان بربه هي صلة العبد بربه فإذا ترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله كيف يرجو المدد من الله الإنسان ويرجو رحمة الله وفضله وجوده وبره وقطع الصلة بينه وبينه مقطوع الصلة تارك الصلاة نعوذ بالله
كيف نسأل الله السلامة له، كيف يقر له القرار، كيف يهنأ في عيش، كيف يهنأ في أكل وشرب، كيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله. مقطوع الصلة مبتور نعوذ بالله.
أيها الأحبة، لم تكتمل هذه المادة، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط 9.